وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق في البحث حول مرسلة داود بن فرقاد أن الكلام فيها تارة من جهة السناد وأخرى من جهة الدلالة، فأما من جهة السناد فقد ادعي أن إرسالها منجبر بعمل المشهور بها، وذكرنا أن ظاهر كلام السيد المرتضى وكلام المحقق الحلي عدم عمل المشهور بها، وزاد على ذلك السيد الإمام قدس سره صفحة 137 من كتاب الخلال أن الظاهر أن المشهور رفض العمل بالرواية، يعني لا مجرد عدم عملهم بل أنهم أعرضوا عن العمل بالرواية، فإن مقتضى روايته أي رواية داود بن فرقاد أن أول الزوال بمقدار 4 ركعات مختص بالظهر، ولازم ذلك أن المسافر إذا صلى 2 ركعتين في أول الزوال وجب عليه الصبر إلى مضي هذا الوقت وهو مقدار 4 ركعات، أو لو فرضنا أن المكلف صلى 4 ركعات صلاة سريعة ففرغ قبل المقدار المتعارف 4 ركعات، فيجب عليه الانتظار إلى أن يمضي مقدار 4 ركعات، وهذا مخالف لجميع الروايات المستدل بها للاشتراك والاختصاص ولفتوى المشهور من الفقهاء، فإن عباراتهم مشحونة بأن الظهر تختص من أول الزوال بقدر أدائها وكذا بالنسبة إلى العصر. إذن فما هو ظاهر مرسلة داود ابن فرقاد مما لم يعمل به أحد؟ فالظاهر عدم عمل الأصحاب برواية داود فضلاً عن استنادهم إليها، بل من المحتمل أن القائلين بالاختصاص إنما ذهبوا إلى الاختصاص لشبهة عقلية، وهي امتناع كون أول الوقت مشتركان لأدائه إلى الأمر بالضدين كما شرحناه أمس، لا إلى هذه الرواية. فتحصل مما ذكر أن رواية داود غير مجبورة بعمل الأصحاب، بل معرض عنها ولو فرض تماميتها سندان، وأنها بمنزلة رواية صحيحة، لما أفاد ذلك أيضا بعد فرض إعراض المشهور عنها. وكلامه تامون لو كان المستفاد من مرسلة داود أن وقت الظهر بمقدار 4 ركعات في تمام الأحوال وبلحاظ ما هو المتعارف في أداء الصلاة، فلو كان هذا هو ظاهرها لكان من صلى 2 ركعتين وهو مسافر، أو من صلى 4 صلاة سريعة ممن يجب عليه الانتظار حيث إن الوقت لم يمض بعد، ولكنها منصرفة عن ذلك، فإن ظاهرها أن مقدار 4 ركعات وقت للظهر بالعنوان الأولي، وأما لو كان مسافران فوقته بحسب تكليفه، وبعبارة أخرى إن ظاهرها أن أول الزوال وقت للظهر بمقدار ما كلف به المكلف، فإن كان مكلفا بأربع فوقت الظهر بمقدار 4، وإن كان مكلفا ب2 فوقت الظهر بمقدار 2، فأول الزوال مختص بالمقدار الذي يتحقق به امتثال الظهر في حق المكلف، كما أن ظاهرها أن الحد هو أداء كل مكلف شنو بحسبه، فعندما يقول بمقدار 4 ركعات أي بالمقدار المحقق للامتثال والأداء، وهذا يختلف باختلاف المكلفين وظروفهم وأحوالهم، فربما يكون مضطرا وربما يكون مختارا وربما يكون غريقا وربما يكون وهكذا وأشبه ذلك. زين، ولأجل ذلك فلم يحرز، نريد أن نقول هذه النقطة، فلم يحرز إعراض المشهور عن العمل برواية داود بن فرقاد، هذا كله من جهة السند، وأما من جهة الدلالة فقد ناقش العلمان سيدنا الخوئي قدس سره والسيد الإمام قدس سره دلالتها، أي مرسلة داود بن فرقد على الوقت المختص. فلنتعرض أولا لكلام سيد الخوئي، فقد أفاد صفحة 107 جيم 11 من موسوعته أنه لو أغمضنا النظر عن السند وفرضنا صحة الرواية لم تكن معارضة لروايات الاشتراك، والوجه في ذلك أنه قد يقال إن مفادها في مقام بيان اعتبار الترتيب. فقوله عليه السلام إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فإن المقصود بهذه العبارة حتى يمضي المقدار ليس هو المضي التقديري بل المضي الفعلي، فكأنه قال حتى يصلي 4 ركعات مو حتى يمضي مقدار 4 ركعات. إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يصلي 4 ركعات، فإذا صلى 4 ركعات فقد دخل وقت العصر على نحو الإطلاق وبلا مزاحم، لأنه قبل أن يصلي 4 ركعات دخل وقت العصر لكن مع المزاحم وهو الظهر. وأما إذا صلى 4 ركعات فقد دخل وقت العصر بلا مزاحمين. فكأن هذه العبارة في مقام بيان الترتيب، أي أن الوقت قد دخل للظهر والعصر جميعا لكن لا بد لك من الظهر أولا. قال ومما يدل على ما ذكرنا، يعني احنا ما نحكي حكي هيك نجيب شواهد، ومما يدل على ما ذكرنا أنه شيخ إبراهيم لو كان المراد الزمان التقديري يعني مضي مقدار 4 ركعات فهذا غير منضبط، فحتما يراد به إما المتعارف بين الناس أي حتى يمضي ما هو المتعارف بين الناس في أداء 4 ركعات، هذا المعنى الأول، أو يراد به ما هو مقدار أداء كل شخص بحسبه، وكلاهما مخدوش. أما الأول وهو أن يكون المقصود مقدار 4 ركعات بحسب المتعارف بين الناس، فمقتضاه نفس كلام السيد الإمام اللي قرأنا قبل شوي، فمقتضاه عدم جواز الشروع في العصر لو فرغ من الظهر قبل الوقت المتعارف. فلو فرضنا أن الوقت المتعارف لصلاة الظهر عند الناس 4 دقائق وقد صلاها في 3 دقائق لم يجوز له الدخول في العصر قبل مضي 4، وهذا كما ترى مخالف لصريح النصوص والفتاوى القاضية بجواز الشروع في العصر بمجرد فراغ من الظهر. وأما الثاني وهو أن نقول إن المقصود مقدار 4 ركعات من كل مكلف بحسبه، وأما الثاني فهو بعيد في نفسه. ليش؟ إذ لازمه اختلاف الأوقات باختلاف المصلين، صار وقت العصر مو منضبط معه، صار وقت العصر فصار وقت العصر بلحاظ مكلف بعد 2 دقائق من الزوال، وبلحاظ آخر بعد 8 دقائق من الزوال، وبلحاظ ثالث بعد 5 دقائق من الزوال، فيكون داخلا بالنسبة لمكلف غير داخل بالنسبة لآخر، وهو كما ترى، كل كما ترى والاندرشن، بل ومناف لقاعدة الاشتراك في الأحكام، فإن مقتضى قاعدة الاشتراك في الأحكام أن يكون تحديد الوقت حدا واحدا بالنسبة إلى جميع المكلفين، لأنه مختلف من كل مكلف عن الآخر بحسبه. وإما أن يكون المقصود هو الاقتصار على أقل الواجبات، فهذا خلاف الظاهر جدا، فلا جرم يعني حيث بطل هذان الشقان تعين الشق الثالث، وهو أن المراد بهذه الفقرة مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات يعني المضي الفعلي، وهو أن يصلي 4 ركعات، وتكون الرواية بصدد بيان الترتيب. هذا ما أفاده قدس سره الشريف.
يا صفحة قلت شيء؟
صفحة 107 و 108. ويلاحظ على ما أفيد، أولا مخالفته وليه؟ لظاهر النصوص، لظاهر الرواية عفوا، فإن قوله إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، فكيف نحمل فقد دخل وقت الظهر على وقت الاشتراك؟ ثم يقول فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات. فلو حملنا حتى يبقى من الشمس يعني حتى يصلي، حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، فلو حملت هذه الفقرة حتى يصلي 4 ركعات في آخر الوقت، فإن هذا شنو؟ خلاف الظاهر جدا. فهذا أولا. ثانيا، يمكننا أن نلتزم بالفرض الأخير الذي أفاده، وهو أن المقصود بالوقت التقديري مقدار 4 ركعات من كل مصلي حسبه، من صنفين أو حالين أو ظرفين. فإن قلت بأن لازم ذلك اختلاف الوقت باختلاف المصلين، قلنا وأي مانع من ذلك؟ فقد التزم هو بنفسه قدس سره في وقت الفضيلة أن وقت الفضيلة يختلف شنو؟ باختلاف المصلين، مع أنه وقت محدد. فقد ذكر، لاحظوا يعني صفحة 156 من نفس هذا الجزء، قال بل يمكن أن يقال إن وقت الفضيلة ليس له مبدأ معين، يعني وقت فضيلة الظهر ما إلى وقت معين، بل العبرة بالفراغ من النافلة، متى فرغت من النافلة بدأ وقت فضيلة الظهر. فإن التحديد بالقدم والقدمين في النصوص، بعض النصوص حددت بقدم بقدمين، ذراع ذراعين، فإن التحديد بالقدم والقدمين ونحوهما إنما هو لمكان السبحة ومراعاة النافلة، ولذا يكون الأفضل في السفر ويوم الجمعة المبادرة أول الزوال حيث لا نافلة تزاحم الفريضة، ويشهد له صريحا بهذا المعنى موثقة محمد ابن أحمد ابن يحيى الأشعري، لا القدم ولا القدمين في نفس الموثقة، يقول لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها السبحة، يعني شنو؟ نافلة تطوع، وهي ثمان ركعات، فإن شئت طولت وإن شئت قصرت، يعني ما في وقت حاسم. وعليه فالأحسن أن يقال ويقول إن مبدأ وقت فضيلة الظهر هو الزوال بعد الفراغ من النافلة، بعد الفراغ شنو؟ بأي حد؟ فقد يكون بمقدار القدم وقد يكون أقل وقد يكون أكثر حسب اختلاف أمد النافلة قصرا وطولا. فما قيل به في وقتي قلوا ياي فضيلة الظهر فليقل به في وقتي دخول العصر، بأنه يختلف باختلاف أداء الظهر طولا شنو وقصرا. زين، كما يمكن لنا ها. وثالثا قد أفاد وهو غريب أن هذا مناف لقاعدة الاشتراك في الأحكام، فإن المقصود بقاعدة الاشتراك في الأحكام أن اختلاف الأصناف من كون هذا ذكران وتلك أنثى أو كون هذا عالمان وذلك جاهل، اختلاف الأصناف ليس مانع من فعلية التكليف، هذا هو المقصود بقاعدة الاشتراك. فإن مقتضى إطلاق الأدلة أن اختلاف الأصناف ليس مانعا من فعلية التكليف، أن المقصود بقاعدة الاشتراك أن يكون وقت فعلية الحكم شنو واحدا بالنسبة للجميع. فمثلا وجوب الحج على المستطيع، لله على الناس حج البيت من استطاع عليه السلام، مقتضى إطلاقه أن اختلاف الأصناف من ذكرين أنثى عالمين جاهلين أنه متى حصلت الاستطاعة خطب بالحج، وإن اختلف وقت فعلية الوجوب فربما تحصل الاستطاعة قبل 9 أشهر، ربما تحصل الاستطاعة قبل زوال يوم 9 بدقائق، وربما فلا يستفاد من الإطلاق أكثر من أن اختلاف الأصناف غير مانع للاتحاد في وقت شنو فعلية الحكم. لا حول ولا قوة.
بس الإشكال عليه بالتنظير ذاك،
بالتنظير
النافلة، يعني وقت نافلة الظهر وفضيلتها هي العصر في غير محل،
والسر في ذلك
لأنه
ترك المسبح حتى يجي المعنى عادل.
هذه فيها رواية صريحة،
هذا وهو قال حتى لو ما في رواية هو قال
أنا أريد بالرواية أخرى أنه فيها رواية إذا صليت يعني نافلتك كأنما الفضيلة حاضرة على أي وقت، وإنما تمتد ببركة إن اخترت النافلة، إذا ما اخترت النافلة فضيلتك حاضر.
فمتى يبدأ الوقت؟
بدأ الوقت إيه الزوال
بعد النافلة يقول
إن اخترت
هو يقول بعد النافلة
إن صليت النافلة
هو يقول بعد النافلة هو السيد الخوي تدافع عنه هو يقول بعد النافلة
هو فهم هذا
خف الإشكال عليه في محله
يعني
فالإشكال عليه بكلامه بعد
بس
تقول بعد نحن نشكل عليه بكلام وانت تلتزم ان وقت فضيلة الظهر تعرف نلتزم برأي شيخ ابراهيم. خذ مسألة ثانية. شيخ ابراهيم يقول لا، وقت فضيلة الظهر من الزوال، النافلة ما لها دخل في وقت الفضيلة. زين، تعال احنا نمشي على رأي السيد غيدة اللي قال فالأحسن ان يقال ان مبدأ وقت الفضيلة عند الفراغ. عند الفراغ عند الفراغ من شنو؟ من النافلة. ممتاز. والفراغ من النافلة يختلف باختلاف الأشخاص طولا وقصرا. إذا صار وقت الفضيلة مختلفا باختلاف المتنفلين. أنا ما أشكل عليه في تمام المبنى، أنا أقول هل جزء من كلامك الذي تقول لازم هذا القول أن وقت العصر بعد مقدار 4 ركعات لازمه اختلاف الوقت باختلاف المصلين؟ مو الشكل قال هو، مو الشكل قال، قالوا هذا مشكل كيف الوقت يختلف باختلاف، هذا دخل وقت العصر هذا ما دخل وقت العصر. نقول له خوب في وقت الفضيلة هذا دخل وقت الفضيلة هذا ما دخل، لأن هذا بعد ما فرق من النافلة، وهذا يقول لا بعد الفراغ. يا شيخنا إذا رأيك أنت يعني مسألة ثانية، قرأنا عبارته واضحة، يقول يدخل وقت الفضيلة بالفراغ من النافلة، ولذلك قال يختلف طولا وقصران، ولذلك قال لا القدم ولا القدمين، هذه كلها مو حدود، المدار على الفراغ من السبحة. ترك السبحة هذه اللي عندك وهي.
السبحة إذا اخترت صار
المناقشة الثانية ما ذكره السيد الإمام قدس سره في كتاب الخلال، أيضا ناقش في دلالة بل رواية داود بن فرقد. زين، قال
يا صفحة
يقول لك الكتاب مو عندك، تسأل عن الصفحة الطين، يقول له الطين الكتاب مو أنت الولي، لا أعطيك سيدنا الوقع إلا الطين الكتاب، عند شرح مو بس الكتاب. زين، صفحة 133 من كتاب الخلال، شوف لاحظوا كلام السيد. قال والذي يمكن أن يقال إن رواية داود محمولة على بيان الوقت الذي تصح الصلاة فيه بحسب الحالات العادية، يعني هذا مو وقت لجميع الحالات، يقول في الحالات العادية وقت العصر بعد مقدار 4 ركعات، مو أن هذا وقت العصر في تمام الحالات، في الحالات العادية يعني في الحالة التي يكون المكلف ملتفت مختار وقت العصر بعد مقدار 4 ركعات، ولما كانت صلاة العصر مشروطة بالترتيب ولا يمكن للمكلف تحصيل هذا الشرط في أول الزوال، وكذا الحال بالنسبة لآخر الوقت حيث لا تصح صلاة الظهر لابتلائها بالمزاحم الخارج عن قدرة المكلف، لأجل ذلك صح بحسب الذهن العرفي، يقول العرف الشكل يفهم أن يقال إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، أي دخل الوقت الذي يصح فيه الظهر بحسب الحالات العادية، حيث لا يصح العصر في الحالات العادية في أول الزوال لاشتراطها بالترتيب، فهذه القطعة وقت الظهر للعصر، بينما القطعات المتوسطة يصح فيها الظهر وكذا العصر لأن تحصيل شرط الترتيب ممكن. فالمراد بحسب الواقع بيان الأوقات بحسب وقوع الصلاة صحيحة، ويمكن الاستئناس بل الاستشهاد، ترقى لذلك يعني لما اخترناه أن المراد بيان الوقت بحسب حالات المعتادة. جاب شاهدين، الشاهد الأول هذا ما تعرض للسيد أخوي وتعرض له، إذا راجعت الأخبار وجدت أن إطلاق الوقت بنحو مطلق على وقت الفضيلة شائع كصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام، وقت الظهر هو الرواية تقول وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان إلى غير ذلك من الروايات، فقد صح إطلاق الوقت على وقت الفضيلة. فليس من البعيد إذا صح إطلاقه على وقت الفضيلة إطلاقه على الوقت باعتبار الصحة، فمعنى كلمة دخل وقت الظهر يعني دخل الوقت الذي تصح فيه الظهر في الحالات المعتادة، لا أن المقصود به دخل الوقت المختص بالظهر بحيث لا تصح فيه العصر، مو هذا المقصود. هذا الشاهد الأول. الشاهد الثاني، لو كان المراد تعيين الوقت مع قطع النظر عن شرط الترتيب، هذا اللي ذكر السيد أخوي، لعينه بأمر مضبوط لا بأمر موكول إلى المكلف، مع الاختلاف الكثير بين المكلفين، وإلا للزم اختلاف أوقات الصلاة باختلاف المكلفين، وهو كما ترى، بعد جاب نفس العبارة، وهو كما ترى. إذن المراد من هذه الرواية إن أول الوقت لعدم قدرة المكلف على الظهرين وعدم قدرته على العصر وحدها لاشتراطها بسبق الظهر يختص بالظهر، لا بمعنى عدم الاشتراك بل بمعنى عدم قدرة المكلف على إتيان عصر صحيحة، لا جمعا مع الظهر ولا منفردا. هذا اللي يريد يقول هذا
دل عنده
ثم يقول وليس مرادنا لا تتصور وليس مرادنا أن الظاهر من الرواية هو هذا، لا دير بالك، بل المراد أن الجمع بين الروايات أي روايات الدالة على الاشتراك وهذه الرواية الدالة على الاختصاص يقتضي الحمل على ذلك من باب حمل الظاهر على الأظهار. ويلاحظ على ما أفيد أن حمل الظاهر على الأظهار، هذه القاعدة المشهورة، إنما يتم في إطار الجمع العرفي، والمقصود بذلك أنه لو جمع الظاهر والأظهار في لسان واحد لرؤية متلائمين، وأما لو جمع في لسان واحد فرؤيا يعني متنافرين، فليس مجرد كون أحدهما أظهر مبررا لحمل الظاهر عليه. مثلا هذا الكلام كثير ما يذكر السيد الخوي، مثلا لو ورد عندنا أمر وترخيص كما لو قال في رواية صل الجمعة وقال في رواية أخرى لا بأس بالترك، فإن حمل الظاهر على الأظهر هنا عرفي، لأنه لو جمع في لسان واحد لرؤيا متناسبين، وأن الأمر بالجمعة أمر ندبي. بينما لو ورد أمر ونهي بأن قال في رواية صلي الجمعة وقال في رواية أخرى لا تصلي الجمعة أو إياك أن تصلي الجمعة، فهل يصح أن يقال بما أن النهي أظهر في عدم اللزوم من الأمر، فمقتضى حمل الظاهر على الأظهر حمل الأمر على الناد، فإنه يقال إن هذا جمع غير عرفي، لأنه لو جمع في لسان واحد لرؤية متنافرين. وهنا لو جمعنا قوله في صحيحة في مرسلة داود بن فرقاد إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات، ثم قال حتى يبقى من الشمس مقدار 4 ركعات، مع قوله في صحيحة الفضلاء إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعا، شنو؟ لا يكون الجمع بينهما بما أفاد من أن المراد بدخول وقت الظهر دخول وقت تصح فيه الظهر بحسب الحالات المعتادة جمعا عرفيا. والحمد لله رب العالمين.
نعم، هذا الملاك ليس هو الملاك الوحيد
أما بالنسبة لهذه القرينة باجي أنا لديه أن هذه ناظرة لوقت الفضيلة، وقت الظهر يعني وقت فضيلة الظهر قدما، وقت العصر وقت فضيلة العصر قدما، مو وقت العصر حتى يقال أطلق الوقت. هذه الروايات كلها سياق واحدة، تراجع الباب كل سياق واحد حدث عن وقت الفضيلة.